Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الأربعاء 25 من شهر تسعة سنة 2024. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. أضرار واسعة في مطار نيالا بسبب القصف الجوي واستمرار القصف المدفعي في الفاشر. بايدن وبن زايد يؤكدان أن لا حل عسكري للنزاع في السودان، والبرهان يغادر إلى نيويورك لإلقاء خطاب في اجتماع الأمم المتحدة. ارتفاع عدد الإصابات بالكوليرا إلى نحو 14,000 ووفاة طفلين شقيقين بالتسمم بسبب تناول الحشائش. مفوضية الاتحاد الأفريقي تدعو إلى وقف فوري للقتال داخل وخارج الفاشل، وخبير عسكري يستبعد حسم المعركة عسكريا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قصف الطيران الحربي فجر الثلاثاء مطار نيالا بعد أيام من هبوط طائرة شحن في المطار لأول مرة منذ سيطرة الدعم السريع على المدينة في العام الماضي. وقال الباشا طبيك مستشار قائد قوات الدعم السريع لراديو دبنجا أن الطيران قصف مطار نيالا في تمام الساعة 2:30 فجرا بثمانية براميل متفجرة، ويعتبر ذلك محاولة لقطع الطريق أمام أي محاولة لتشغيل المطار للأغراض الإنسانية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين. وكانت طائرة شحن مجهولة هبطت في مطار نيالا يوم السبت الماضي وسط توقعات بأن الطائرة أقلت جرحى وجلبت معدات عسكرية. وأضاف الباشا طبيك
أن كان حديث ومحاولة لتشغيل المطارات لحسب الوضع تمت في جنيف، وسوف تستخدم يعني المطارات في ذلك هذا الاستهداف أولا لتدمير البنية التحتية، والثاني لقطع أي محاولة لتشغيل هذه المطارات للأغراض الإنسانية.
تواصلت عمليات تبادل القصف المدفعي في مدينة الفاشر يوم الثلاثاء بين الجيش والدعم السريع. وقال شهود عيان لراديو دبنجا أن الطيران الحربي أجرى عمليات إسقاط جوي في تمام الساعة 3 صباحا، حيث أجرى عمليات إسقاط ناجحة لقيادة الفرقة السادسة مشاه. وأشار المواطن محمد دورمي إلى إغلاق معظم الأسواق في المدينة مع تراجع حركة المواصلات والارتفاع الكبير في الأسعار. وكشف المواطن محمد درمي لراديو دبنجا
الليلة في تدوين قصف مدفعي بأدام سريدة في السوق وفي الاتجاه الجنوبي الشرقي، في أضرار شغالة سوق موشي وبصورة جزئية يعني ما كامل، سوق مفاشة برضو السوق الكبير ده مدوكي، المواصلات حركة ضعيفة والله ما شديدة، الناس بتتحرك لكن هو ما بخافوا من التدوين وكده بيمشوا يعني بسيطين ما بكمية بقولها.
أدان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد أدان بشدة التصعيد الحالي للأزمة وانتشار العنف، داعيا إلى وقف فوري للقتال داخل وخارج الفاشل. وأعرب فكي في بيان له يوم الثلاثاء عن قناعة الاتحاد الأفريقي بأنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للأزمة في السودان، ودعا رئيس المفوضية مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي إلى النظر بشكل عاجل في الوضع في السودان، مع الترحيب بانعقاد اللجنة الرئاسية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في نهاية شهر 10 المقبل. أكد كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن والإماراتي محمد بن زايد أن لا حل عسكري للأزمة في السودان، وعرب الرئيسان عن قلقهم العميق أزاء التأثير المأساوي للعنف على الشعب السوداني والدول المجاورة. وذكر بيان صادر عن البيت الأبيض بعد اجتماع الرئيسين ذكر موقفهم الثابت والحازم بشأن ضرورة اتخاذ إجراءات فورية وملموسة لتحقيق وقف دائم للأعمال العدائية والعودة إلى العملية السياسية والتحول إلى حكم مدني. وأضاف البيان أن القائدين جددا التزامهم المشترك بتهدئة الصراع ومنع السودان من جذب الشبكات الإرهابية العابرة للحدود مرة أخرى، من جهة أخرى، بحثت نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس الاثنين بالبيت الأبيض مع رئيس الإمارات الوضع في السودان، وشددت هاريس على ضرورة جلوس الأطراف المتحاربة إلى طاولة التفاوض وإنهاء الصراع والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود. وقال الكاتب والمحلل السياسي محمد موسى حريكة في مقابلة مع راديو دبنجا، قال أن تركيز مباحثات بايدن بن زايد على القضية السودانية كملف رئيسي أمر مفاجئ، مشير إلى تطابق الرؤى بين البلدين بشأن الملف السوداني، وأضاف في هذا الخصوص:
استطاعت الإمارات أن تحمل هذا الملف برؤيته اللي كانت موجودة سواء كان في منبر جدة أو في المنامة أو في سويسرا. ده طبعا نحن بنشاهد في الفترة الأخيرة تصاعد الأعداء من قبل بعض الأطراف في الحكومة السودانية، ولكن كل ذلك لم يؤثر على العلاقات الاقتصادية والعلاقات السياسية ما بين الإمارات وبين السودان.
أكد الخبير العسكري والاستراتيجي المقدم عمر أرباب، أكد أن المشهد العسكري لم يشهد تغييرا كبيرا خلال الأيام والأسابيع الماضية، على الرغم من احتدام المعارك مؤخرا على عدد من الجبهات بينها الفاشر وأم درمان. وأعرب أرباب في مقابلة مع راديو دبنجا عن اعتقاده بأن هذا المشهد لن يتغير قريبا، ورجح الخبير العسكري المقدم عمر أرباب أن تستمر عمليات التدوين والقصف العشوائي دون جدوى حقيقية. واعتبر أرباب أن عودة الطرفين إلى التفاوض مرة أخرى أمرا بعيد المنال في ظل الظروف الراهنة، وأضاف المقدم عمر أرباب في هذا الخصوص:
حالة العجز العسكري لا تقتصر على طرفي الحرب، بينما حتى القوى السياسية الآن هي في حالة عجز، وحتى المجتمع الدولي في حالة عجز. هذه كل القوى السياسية والمجتمع الدولي قريبا لن يجد بد من عملية إيقاف هذه الحرب إلا أن يكون طرفا فيها.
توجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان يوم الثلاثاء إلى مدينة نيويورك على رأس وفد السودان المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن المقرر أن يلقي رئيس المجلس السيادي خطاب السودان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس 26 من شهر تيزع الجاري. وسيلتقي رئيس مجلس السيادة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بعدد من الرؤساء من مختلف دول العالم. كشف مركز عمليات الطوارئ الاتحادي عن تسجيل 282 إصابة جديدة بالكوليرا، منها 6 حالات وفاة، وذلك من 7 ولايات، وارتفع تراكم الإصابات بالبلاد إلى 13922 إصابة، منها 433 وفاة. وأكد تقرير الوضع الوبائي يوم الثلاثاء أن ولاية كسلة سجلت 95 إصابة منها 4 حالة وفاة، ونهر النيل 72 إصابة بينها حالة وفاة واحدة، والقضارف 57 إصابة. كما سجلت ولايات الجزيرة والبحر الأحمر وسنار والنيل الأبيض إصابات، بينما سجلت سنار حالة وفاة واحدة. من جهته قال أبو فاطمة ونور أن قرى ومناطق دلتا القاش تشهد انتشارا واسعا للكوليرا مع صعوبات في توصيل المحاليل الوريدية بسبب السيول، وأضاف في هذا الخصوص:
هي مناطق شمال الدلتا بالأخص منطقة أوليب اللي هي شرق القاش، حتى أروما فيها كل المناطق بتاعت الدلتا بدون استثناء حقيقة معهم، فبالتالي ما في منطقة ممكن تقدر تقول مستثناء، لأنه الفيضانات ما طبيعية أيا كانت، وبالتالي صحة البيئة انفلتت، فبالتالي حصل انفجار لهذا الوباء.
وكشف التقرير الوبائي عن تسجيل 12 إصابة جديدة بحمى الطنك من 8 محليات في 4 ولايات وأعلاها في الخرطوم، ليكون تراكم الإصابات بالبلاد 314 إصابة منها حالتي وفاة. كما أشار التقرير إلى زيادة كبيرة في معدلات الإصابة بالكوليرا. أعلنت السلطات بمحلية الدبة بالولاية الشمالية قفل جميع المدارس بمراحل الثلاثة ابتداء من يوم الثلاثاء وحتى السبت المقبل. كما قررت السلطات قفل جميع محلات بيع المأكولات والمشروبات إلى أجل غير مسمى، فضلا عن قفل جميع أسواق المحلية من الساعة 10 صباحا وحتى صباح اليوم التالي باستثناء الصيدليات والمخابز. وكشفت وزارة الصحة بالولاية عن وفاة 18 حالة حتى يوم الاثنين وإصابة 307 آخرين بالكوليرا. أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل عن تسجيل 101 إصابة جديدة بوباء الكوليرا، منها 6 حالات وفاة يوم الاثنين، وأوضحت أن تراكم الإصابات بالولاية وصل إلى 3811 حالة و91 حالة وفاة، وأشار إلى تسجيل محليتي بربر وأطبرة أعلى حالة إصابة، بينما بلغ عدد المنومين في مراكز العزل 184 حالة. كشف متطوعون عن وفاة طفلين شقيقين في كادوغلي يوم الاثنين بسبب إصابتهم بالتسمم بعد تناولهم بعض الحشائش السامة. وقال أحد المتطوعين لراديو دبنغا أن اثنين من أشقائهم نجوا من الموت بعد تناولهم ذات الحشائش. وأوضح أن الأطفال الأربعة تناولوا عشب يسمى محليا البن بلاش، وهم يسكنون في مباني حكومية غير مكتملة تتبع لقطاع الثقافة والإعلام في حي المصانع بكادوغلي بعد أن نزحوا من حي حجر المك. وأضاف أحد المتطوعين لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
أعشاب كده يعني يلقون في الخريف، الناس بيمشوا بيقطعوها بيجيبوها بيغلوها في النار عشان تلقى مسيخ. المرجح إنه الأطفال زيهم وزي الناس التانيين بيمشوا بيبحثوا عن الخضار وبيجيبوا القش والحاجات دي، وجعانين يعني ما قادرين يتحملوا، قد يكون أكلوا الحاجات دي من غير ما يجيبوها للأسر في البيت.
طالب طلاب من دارفور وكردفان بجامعة الخرطوم في مذكرة إلى إدارة جامعة الخرطوم بفتح مراكز امتحانات في تشاد ويوغندا أسوأ بمصر والإمارات والسعودية. وقال أحد الطلاب لراديو دبنغا أن إدارة جامعة الخرطوم أعلنت عن انطلاق الامتحانات في أربع مراكز داخل السودان، هي عطبرة وشندي كوستي والقضارب، وثلاثة خارج السودان هي مصر والإمارات والسعودية. وأعرب الطلاب عن استيائهم أزاء تجاهل مئات الطلاب الذين لجأوا إلى تشاد ويوغندا رغم المطالبات المتكررة، وأشاروا إلى حصر أسماء الطلاب في كمبالا الذين تجاوز عددهم 100 وتسليمها للسفارة في شهر يونيو ويوليو، متهمين إدارة الجامعة بتجاهل مطالبهم. وأضاف طالب في هذا الخصوص:
عندنا طلاب في شهر يوليو مايو ويونيو برضو كانوا متواصلين مع الإدارة بشأن مراكز في كمبالا وأنجمينا وجنوب السودان، الإدارة ما ردت يعني اتجاهلت المطالب دي، وبالعكس كمان استجابت لمطالب تانية في بفتح مراكز في الرياض ودبي، الدارين حسوا إنه يفتحوا مراكز في المناطق دي.
تواصل ارتفاع أسعار مياه الشرب في بور السودان حيث بلغ 1500 جنيه للجوز بعد انهيار خزان أربعات الأسبوع الماضي. وقال إبراهيم إسماعيل جامع الأمين العام للهيئة الشعبية للعمل الإنساني في شرق السودان قال لراديو دبنغا أن السلطات تمكنت من مد خطوط المياه إلى أربعات استعدادا للخريف المقبل، وأشار إلى تلقيها دعما من جهات إنسانية في السعودية لصيانة 40 بئرا لحل مشكلة المياه، ونبه إلى إجراء حلول إسعافية للمتضررين بسبب السيول والفيضانات في 70 غرية بأربعات حيث تمثلت في توزيع خيام ومواد غذائية ومواد إيواء، مبين أنهم فقدوا جميع مصادر دخلهم ويحتاجون إلى حلول مستدامة وتعويضات عاجلة. وأضاف إبراهيم إسماعيل لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
بالنسبة للإيواء وتقديم الدعم المباشر ماشي كويس وحقق رضا لتجاه المواطنين اللي تنكوا من الانهيار السد، يعني كل الناس وفروا لهم معينات بتاعت إيواء وخيام ومواد بتاعت غذاء، أدوهم خيام أدوهم مشمعات. الإشكال الآن بقت في شنو؟ إنهم خسروا برضو مصادر الدخل، صبر كسب العيش بقت فيها مشكلة.
عقدت الشبكة السودانية للتنمية والديمقراطية منتدى لأبناء دارفور في العاصمة الكينية نيروبي في الفترة من 17 إلى 19 من شهر تيزع الجاري، بهدف التوصل إلى موقف موحد لإنهاء الحرب ومكافحة خطاب الكراهية. وقال عثمان منصور نور أحد أعضاء الشبكة لراديو دبنغا أن المنتدى أكد على ضرورة إبعاد الإدارة الأهلية من الاستقطاب الجاري بين طرفي الحرب، كما قرر المنتدى خلق منبر موحد من مكونات دارفور المختلفة وتوحيد رؤية ومواقف أهل دارفور من أجل إيقاف الحرب، وأكد توجيه المجتمع المدني والإدارات الأهلية في دارفور للجلوس مع حركات الكفاح المسلح للخروج برؤية موحدة رافضة للحرب. وأضاف في هذا الخصوص:
واحدة من الحاجات اللي كان برضو يتناوله في الورشة إنه الخطاب الكراهية هو في المستويين، المستوى المحلي اللي عندنا في دارفور وعندنا المستوى المركزي. المستوى المركز في الخطاب القديم المتجدد اللي هو خطاب ناس دارفور وناس الوسط، خطاب الجلابة والزرق والعرب، ممكن يتوظف بطريقة مختلفة في الحرب الدائرة ده، والدولة ذاتها ساهمت بصورة مباشرة في تأجيج هذا الخطاب.
الخبر الأخير في النشرة: تقدمت تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية تقدم بمذكرة إلى الأنتربول طلبت فيها برفض طلب النيابة العامة ضد قياداتها وذلك بإصدار نشرة حمراء ضدهم ووصفت الاتهامات بالسياسية. وقال أسامة سعيد القيادي في تنسيقية التقدم في بيان أن اللجنة المسؤولة عن الشؤون القانونية وحقوق الإنسان سلمت مذكرة رسمية إلى الأنتربول أكدت فيها أن الاتهامات الموجهة ضد حمدوك وعدد من القيادات ذات طابع سياسي وكيدي، وأكدت أن طلب النيابة يشكل قرقا صريحا للمادة 3 من النظام الأساسي للأنتربول التي تحظر التدخل في القضايا ذات الطابع السياسي. في هذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. ضيف حلقتنا اليوم الأستاذ المحامي المعيز حضرة، سنتناول معه ما أورده النائب العام في برنامج تلفزيوني حول أنه بصدد متابعة المتمردين كما ذكر جنائيا وتقديمهم لمحاكمات ومن يدعمون التمرد اللي هو إشارة للسياسيين، بالإضافة لأنه سينشر نشرة حمراء بمعنى أنه سيطالب أنتربول الدولي بإلقاء القبض عليهم. والمسألة هي ما جديدة، من قبل أصدروا مجموعة من القوائم قدموا تهم فيها لمجموعة من السياسيين. نستضيف الأستاذ المعيز حضرة لنعرف مدى قانونية ما أشار إليه النائب العام. أهلا ومرحبا بك أستاذ المعيز في راديو دبنجا.
مرحبا بك، أهلا وسهلا أخي الصادق، والتحية لك ولكل مستمعي ومشاهدي إذاعة وتلفزيون دبنجا. حقيقة هو ما أثارني في حديث السيد النائب العام أنه هو تحدث عن عدة محاور، تحدث عن استخدام الانتربول وفتح بلاغات ضد سياسيين وتقديم نشرة حمراء للانتربول للقبض عليهم. وبالتالي أولا النيابة العامة وفقا لقانون سنة 2017 أصبحت جهة تمثل الدولة السودانية ولا تمثل حكومة السودان، وحكومة السودان يمثلها وزير العدل. ولكن السيد النائب العام تحدث بحديث سياسي، النائب العام تحدث عن أنه سوف يقوم بفتح بلاغات ضد سياسيين، وربما غاب على السيد النائب العام أن الانتربول لا يتم استخدامه وهو ليس جهة منفذة للقانون، لا، وإنما هو جهة مساعدة تصدر عدد من النشرات للقبض على متهمين، ولكن ليس كل متهم يمكن القبض عليه. الانتربول لا يتدخل في القضايا السياسية، القضايا الاقتصادية، القضايا ذات الطابع العسكري أو الديني. وبالتالي يعني حديث النائب العام فيه خلل قانوني وفيه عوار قانوني أنه تحدث عن استخدام الانتربول للقبض على سياسيين، وهذا يذكرنا بما كان يحدث في الماضي في خلال 30 عاما الماضية أيام عمر البشير، كان أيضا يهدد باستخدام الانتربول للسياسيين، وهو الانتربول ليس طبعا يمتثل لكل أوامر تصدر إليه من أي جهة، وإنما هو يبدو أنه كانت هي محاولة كما كان يفعل السياسيين في بورسودان أنه يهدد السياسيين وسوف يقوم بفتح بلاغات ضدهم. كما قلت لك تحدث حديث السياسة وليس حديث القانون. نائب العام هو يمثل الدولة السودانية ولا يمثل حكومة السودان، ده فرق كبير جدا. فهو هنا وضع نفسه كسياسي مثله مثل السياسيين الآخرين، لا نريد أن نتحدث عن ميوله السياسية أو عن خلفيته، فهذا شأن يخصه، لكن طالما هو يتحدث باعتباره نائبا عاما كان يجب أن يتحدث باعتباره هو شخص محايد يمثل حكومة السودان، وبالتالي لا يجوز له أن يخلط الأمر السياسي بالأمر القانوني ويهدد السياسيين أنه سوف يطلبهم بالانتربول. انتربول لن يقبل مثل هذه الطلبات لأنه دي قضايا سياسية، وهؤلاء السياسيين الذين يهددهم وغام فتح بلاغات ضدهم لم يقوموا بأفعال تهدد أمن الدولة أو تغويض النظام الدستوري أو إثارة الحرب ضد الدولة. ده هؤلاء السياسيين كل ما طالبوا به هو وقف الحرب، وقف الحرب، وهذا سلوك لا يجرم. النائب العام أنا ذكرت في مقالي الذي كتبته قلت هو لو أطل من خارج نيابته لوجد هنالك أناس قاموا بتغويض النظام الدستوري موجودين بالغرب منه، لا يحتاجوا جهد كبير للانتربول أو لغيرهم للقبض عليهم، موجودون على بعد أمتار، لو ذهب برجليه لتم القبض عليه هنالك. الآن من هم موجودين في بورسودان من قاموا بتغويض النظام الدستوري؟ هنالك الآن موجودين في بورسودان من قاموا بإثارة الحرب ضد الدولة. النائب العام حقيقة أخفل كل هذه الأشياء وتعامل هنا كأنه سياسي. النائب العام أيضا تحدث عندما سأله الدكتور صلاح بندر عن ما هو مستقبل التحقيقات التي قام بها في دارفور عندما كان مدعي عام دارفور قبل ثورة ديسمبر، فذكر يعني إجابة برضو غريبة تساعد على الـ على الـ على الإفلات من العقاب وعلى التستر. قال إنه هذه التحقيقات لا علاقة لها بما يجري من جرائم الآن، وهذا غير صحيح. التحقيقات دي مستمرة ويجب دي أشبه بجرائم المستمرة، ومن قاموا بالجرائم في دارفور الآن أيضا موجودين في بورسودان وغير بورسودان، فكان يجب أن يكون قانونيا ويقول أن هذه التحقيقات موجودة وسوف تستمر وسوف نتم دمجها مع التحقيقات الجارية الآن.
أستاذ أنت ذكرت في أكثر من مرة أن النائب العام هو لا يمثل الحكومة، والذي يمثل الحكومة وزير العدل. المستمع دار يعرف يعني هو النائب العام دوره شنو وليه ما بيمثل الحكومة؟
طيب ده سؤال مهم جدا أخي الصادق. كما تعلم قبل فترة إحنا كان عندنا وزارة العدل والنائب العام وظيفة واحدة، وبالتالي يعني وزير العدل ده هو مستشار للحكومة، والنائب العام يفترض هو جهة قضائية مستقلة، وكان هنالك خلط بين الجهتين، وبالتالي في قانون 2017 تم فصل النيابة العامة لتكون جهة مستقلة مثلها مثل القضاء، وتم فصل وزير العدل هو باعتبار مستشار القانون. النائب العام كجهة مستقلة هي وظيفة قضائية مهمتها فتح البلاغات الجنائية في الدولة، كجهة مستقلة مثلها مثل القضاء، النيابة العامة مثلها مثل القضاء، لا علاقة لها بالحكومة، حكومة الموجودة أيا كان نوعها أو اسمها، لكن هو يمثل الدولة السودانية كجهة مستقلة يقوم بفتح البلاغات الجنائية إن رأى في ذلك مقتضى. النائب العام حقيقة هو الآن رئيس لجنة وطنية للتحقيق في جرائم الدعم السريع كونها الفريق البرهان. فريق البرهان ليس لديه الحق في تكوين لجنة قانونية للتحقيق، لأنه النائب العام وفقا لقانون النيابة العامة عنده الحق يكون ما رأى من لجان التحقيق بدون أن يحتاج إلى قرار من البرهان، وهذا خلط أرجعنا إلى ما كنا عليه من قبل، إنه هنا النيابة العامة أصبحت جزء من السلطة التنفيذية بغض النظر عن شرعية هذه السلطة أو لا. يعني هو النائب العام هنا اطمر بأمر السلطان بأمر البرهان وقام براس هذه اللجنة في التحقيق، والشيء الأخطر إنه قام بالتحقيق فقط في جرائم الدعم السريع ودخل القانوني وفيه يعني عوار قانوني واضح. النائب العام عندما يقوم بالتحقيق يجب أن يكون محايدا أن يقوم بالتحقيق في كل الجرائم بغض النظر عن الدعم السريع أو الجيش أو غيرهم، ودخل يعني في اتجاهه إنه يحقق فقط في جرائم الدعم السريع، معناها دي رسالة للآخرين الذين لا ينتمون للدعم السريع، ارتكبوا ما شئتم من جرائم. وهذا للأسف ما حدث، هنالك بعض أفراد الجيش شاهدنا في بعض الفيديوهات يقومون بخضع الرؤوس وجز البطون، وهنالك بعض كتائب الإسلاميين، هنالك انتهاكات واضحة، احتغال خارج القانون، قتل خارج القانون، تهجير قصري تقوم به بعض كتائب الإسلاميين.
يعني يا أستاذ النائب العام ده هو وظيفته مستقلة عن السلطة التنفيذية زي القضاء، وإنه هو مفترض يحقق في كل الجرائم اللي تصل إليها عن طريق بلاغات أو اللي يأخذ عنها معلومة إنه في جريمة وقعت مفترض يحقق فيها، ولا يحق للسلطة التنفيذية أو لرئيس الجمهورية يتدخل في عمله.
صحيح، أيوة أنا أقصد بذلك، هو جهة مستغلة يقوم لأنه غالبا النيابة العامة يدير الحق يكون أي لجان تحقيق ويحقق من تلقاء نفسه في كل الجرائم، لكن لما الرئيس الجمهورية أو رئيس المجلس السيادي يديه أمر كون لجنة وطنية وحقق لي في جرائم الدعم السريع، ده خلل جوهري وأساسي ضد العدالة. أنت كنائب عام مفترض تقوم بفتح تحقيقات في أي جرائم بغض النظر عن من ارتكبها، يعني الجيش هل هم ملائكة لا يرتكبون جرائم، كتائب الإسلاميين البراء لا يرتكبون جرائم، وهم في النهاية البشر، وبالتالي يجب كان يعني يكون التحقيق كجهة مستغلة لا يتلقى أوامر من البرهان. والنائب العام أرجعنا إلى ما قبل قانون 2017 للنيابة، كأن النيابة العامة هنا أصبحت جزء من السلطة التنفيذية، وده غير صحيح. الآن في وزير عدل هو مختص في نائب عام يفترض أن يكون مستغل، فالنائب العام للأسف الشديد أصبح مخلب غيط في يد السلطة التنفيذية، تأمره افتح بلاغات حقك في هذا حقك في هذا، وده خلل. انت كنيابة عامة يجب ان تحقق في كل الجرائم بغض النظر عن من ارتكبها، دعم سريع، جيش، كتائب براء، اي شخصية ارتكبت جريمة يجب ان تحقق وتقدمه للمحاكمة، لكن ان تختص فقط بجرائم الدعم السريع ده خلل جوهري واساسي.
سمع يا استاذ، يعني الناس كثيرا ما يتداولوا على خلفية الكلام اللي قلناه استقلال النائب العام، الناس بتداولوا بأنه هذه القضية قضية سياسة وليست قضية قانون، وهم بيحاولوا بقدر الإمكان يدخلوا قضايا السياسة في القانون. ممكن تشرح لنا بس في الختام حول المفهومين دي؟
طيب، هو حسن النائب العام لما تحدث أنه سوف يقوم بمحاكمة السياسيين وطلبهم بوصل الانتربول، البلاغات المفتوحة ضد حمدوك وضد السياسيين واستقدم هي تغويض النظام الدستوري، إثارة الحرب ضد الدولة، دي القانون الجنائي عرفها، اللي هو دي أشخاص بيقوموا بأفعال يغوضوا النظام الدستوري، كان في نظام ديمقراطي يغوضوا يعملوا انقلاب، إثارة الحرب ضد الدولة، وده كله ما موجود، لأنه ده المدنيين بيطالبوا بشيء واحد، إيقاف الحرب. يعني
سامعين الكرام، نكتفي بالقدر ده من البرنامج، ونعدكم إننا نواصل معكم بث الحلقة كاملة في الفترة المسائية. راديو دبنجا، راديو دبنجا،
راديو دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.